بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في العلم وأدب الطلب والاتباع وذم الاتباع، مأخوذ من كلامه رحمه الله تعالى في كتبه. نعم.
تحت عنوان أيهما أفضل، طلب العلم أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر، قال مسعر بن كدام: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الحافظ الذهبي معلقا:
نعم، ظاهر هذا المنع من طلب الحديث. قال مسعر: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذا في تحذير من تعلم الحديث. ونحن عندنا في أي عبارة مشكلة إذا أردت الجواب عنها فلك جوابان: جواب محكم مجمل وجواب مفصل. من المتقرر المعلوم المعروف أنه لا يمكن أن يكون علم الحديث صادا عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا مستحيل، ولا يمكن أن يكون المراد من العبارة هذه ظاهرها الذي يتبادر إلى الأذهان وهو التحذير من علم الحديث. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، إلى آخر ذلك. والثناء على أبي هريرة رضي الله عنه في حفظه وتحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا منهج الأمة في حفظ حديث رسول الله وبلاغها إلى غير ذلك. هذا هو الجواب المجمل المحكم. أما التفصيل فما المراد من هذا، على التحديد ينظر في الجواب المفصل. قال الذهبي معلقا على هذا:
قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت هذه مسألة مختلف فيها، هل طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ فأما من كان مخلصا لله في طلب العلم وذهنه جيد فالعلم أولى، ولكن مع حظ من صلاة وتعبد، فإن رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته.
نعم، إذ لو كان العلم مثمرا بالنسبة له ولو كان العلم نافعا له لكان أولى الناس انتفاعا بهذا العلم. أليس بالعلم يدعو الناس إلى القربات؟ أين هو منها؟ أليس بالعلم يدعو الناس إلى الصدق في الحديث؟ أين هو منه؟ أليس بالعلم يدعو الناس إلى المنافسة في الخيرات؟ أين هو من ذلك؟ وهكذا. فأولى الناس بهذا العلم العالم، فإذا رأيت العالم غير منتفع بعلمه فاعلم أن علمه حجة عليه لا له، وأن علمه وبال عليه، ولو كان من الصادقين المخلصين لتحول علمه إلى عمل. ولهذا فالله سبحانه وتعالى قد حث على ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك كان أعمل للدين من الصحابة، فهو المقدم علما وعملا، نعم. والله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا لم يثمر العلم خشية الله سبحانه وتعالى فما قيمته؟ ولهذا يروون أن أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى قالت لولدها حينما شب وبلغ سنا يطلب فيها العلم: ألبسته ملابس العلماء وقالت: يا بني يا ولدي اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ثم كانت تقول له من ضمن وصاياها: إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. نعم.
فإن رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. وأما من كان طلبه الحديث والفقه غية ومحبة نفسيانية فالعبادة في حقه أفضل، بل ما بينهما أفعل تفضيل، وهذا تقسيم في الجملة. فقل والله من رأيته
فقل والله من رأيته
مخلصا في طلب العلم دعنا من هذا كله، فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف من حيث طلب العلم، بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية، وأخذ عن شيخ لا يعي، وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم، أو لرضيع يبكي أو لفقيه يتحدث مع حدث أو آخر ينسخ أو آخر ينسخ ينسخ
ينسخ
ينسخ. وفاضلهم مجغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس، والقارئ إن كان له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء، سواء تصحف عليه الاسم أو اختبط المتن أو كان من الموضوعات، فالعلم عن هؤلاء بمعزل، والعمل لا أكاد أراه بل أرى أمورا سيئة، نسأل الله العفو.
نعم، إذن فالعلم أعظم شيء، أعظم من النافلة لمن حسنت نيته. فإذا كان الإنسان حسن النية عاملا بهذا العلم فلا أفضل منه، فالعلم أفضل القربات على الإطلاق فيما يتعلق بالنوافل، هذا هو الصحيح. وذلك لأن نفع العلم نفع متعد، فهل الأفضل الاشتغال بالعلم وتحصيل مسائله وكذا، أو الأفضل الاشتغال بالطاعة والعبادة؟ يعني الأفضل أقرأ مثلا 7 أجزاء 8 أجزاء 10 أجزاء أختم كل 3 أيام، أو أنني أطلب العلم وأرحل إلى المشايخ وأحفظ وأدرس وأدرس وغير ذلك، أيهما الأفضل؟ الأفضل طلب العلم، لأن طلب العلم يعني طلب البصيرة، طلب الفرقان، والناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا عن طريق العلم، إلا عن طريق العلم. فإذا تعبدت أنت وتعبد غيرك فمتى يعرف الناس الحق من الباطل؟ ومتى يحصل الناس فرقان؟ فما خير على وجه الأرض إلا من العلم وأهله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن العلم هو الذي ينتفع به الإنسان وينفع به غيره. متى يعرف الناس الحلال من الحرام؟ متى يعرف الناس السنة من البدعة؟ متى يعرف الناس التوحيد من الشرك؟ إلا عن طريق العلماء. فالعلم هذا أعظم قربة وأعظم عبادة فيما يتعلق بالنوافل لمن حسنت نيته. أما إذا كان يطلب العلم ليتفاخر به ليقال عالم، يطلب العلم ليقال عالم، فهذا يسحب به إلى النار يوم القيامة ويزج به في النار يوم القيامة، كما جاء في الحديث: أول من صعب به النار يوم القيامة 3، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وعلمه، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيقول: ماذا صنعت؟ فيعرفه فيقول: ماذا صنعت بها؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن قرأت ليقال قارئ. ثم يسحب به إلى النار. نعم، ولكن من طلب العلم اشتغل عن العبادة؟ لا، وإنما يأتي من العبادة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي منها فقط. هو قد يترك الإكثار من ذلك، ورده بدلا من أن يكون 10 أجزاء سيكون 3 أجزاء، بدلا من أن يقوم قياما طويلا 3 ساعات أو 4 ساعات سوف يقوم ساعة أو يقوم ساعتين. عنده أذكار من الصباح والمساء، عنده أذكار التي توظف دخولا وخروجا ولباسا وطعاما وشرابا وغير ذلك، عنده كل هذا، عنده كل هذا. لا، أما الإكثار والانقطاع فليس عنده، إنما انقطاعه للعلم وإثاره للعلم. لكن ما تقول طلب العلم أفضل؟ يبقى إذن الواحد يقرأ إلى أن يقام للصلاة فليصلي سنة، حتى إذا فرغ من صلاته ربما ما ختم صلاته وجلس يحفظ ويسمع عن نفسه وكذا إلى آخر ذلك. لا، ما ينبغي هذا، وإنما يأخذ أيضا من العبادة ما يحتاج إلى ذلك. عنده قيام ليل، عنده أذكار وأوراد، عنده طاعة، عنده تسبيح، عنده كذا، عنده كذا، كل هذا عنده، عنده بر الوالدين، عنده أداء أمانة، عنده إصلاح بين الناس، هذه الأمور، ولكن ليس على وجه تستوعب كل وقته. وطلب العلم عبادة وقربة وجامع لأنواع الذكر، وكما قلنا طالب العلم مجاهد في سبيل الله. فالجهاد نوعان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. فطالب العلم يجاهد بالحجة والبيان، قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويبين هذا بأن الجهاد بالحجة والبيان أرفع النوعين، أرفع من الجهاد بالسيف والسنان، لأنك لا تجاهد بسيفك وسنانك إلا إذا كان على وفق الكتاب الهادي. فالسيف الناصر لابد أن يرتبط بالكتاب الهادي، من تقتل ومن تضر، كيف تقاتل؟ احكام الغنائم وهذه الاموال، تعامل مع الاعداء بالعهد وكذا، كل هذا نحتاج الى علم. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى وضع كتابا في صحيحه، وكتاب الجهاد ضمنه كم ترجمة يا إخواني؟ ضمنه 200 ترجمة إلا واحدة، 200 ترجمة إلا واحدة، يعني 100 مسألة ترجم بها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد. كل هذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على العلم. فالقاضي بين الناس يحتاج إلى العلم، والمجاهد يحتاج إلى العلم، والحاكم يحتاج إلى العلم، والمحكوم يحتاج إلى العلم، والزوج يحتاج إلى العلم، والزوجة تحتاج إلى العلم، الأب يحتاج إلى العلم، والولد يحتاج إلى العلم، الجار يحتاج إلى العلم، السائق يحتاج إلى العلم، الفلاح يحتاج إلى العلم. كل هؤلاء ليسوا بمنأى عن العلم. عندنا أبواب المساقاة، المزارعة، الحدود، البيع والشراء. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. إذا تعلم قبل أن تتاجر، تعلم قبل أن تتزوج، تعلم قبل أن تحكم، تعلم قبل أن تقضي، تعلم قبل أن تخطب، تعلم قبل أن تأم، تعلم قبل أن تدرس، تعلم قبل أن تصلح بين الناس. على أي أساس يكون هذا كله؟ على العلم. إذا من الذي يستغني عن العلم؟ ولولا العلم لصار الناس كالبهاء، ولا عرفنا معروفا ولا أنكرنا منكرا، ولا قبلنا هذا ورددنا ذاك. لولا العلم بعد فضل الله سبحانه وتعالى، ما الذي يميز بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الجهمية ومنهج المعتزلة ومنهج الخوارج؟ ما الذي يفرق يا إخواني؟ العلم بالحق والعلم بهذا الشر. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا علم، هذا علم. والله لولا العلم كما قال بعض السلف، لولا العلماء لكنا كالبهائم، يأتي هذا ننقض وراءه، يأتي ذاك ننقض وراءه، ربما كنا مع الخوارج اغترارا بكثرة عبادتهم، أو مع المعتزلة اغترارا بما يدعون من ذكاء عقلي، أو كنا مع الجهمية اغترارا بما يدعون من التنزيه، أو كنا مع الصوفية اغترارا بما يدعون محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنك تضع قدميك الآن حيث أمرك الشارع، وهذا ما كان إلا بعلم. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يستغني عن العلم أبدا، وألا يضيع نفسه، فالعلم أعظم ما تنفق فيه الأعمار. ولهذا الألباء الأكياس الأذكياء الموفقون ورثة الأنبياء تركوا الدنيا وطلقوها وأخذوا منها بلغة فقط تصح بها حياتهم من طعام أو شراب، وقضوا أوقاتهم في العلم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب رحلة العلم، راح ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. بالله عليكم يا إخواني، من يفعل هذا اليوم؟ ومن منا كجابر؟ جابر عنده الأحاديث وعنده النصوص، وهو من الرواة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك علم أن حديثا عند عبد الله بن أنيس، أراد أن يأخذه بالإسناد العالي، فرحل إليه شهرا ذهابا وشهرا إيابا. هؤلاء هم الصادقون. موسى عليه السلام لما دل على من أعلم منه بمسائل قال كيف السبيل إلى اللقية؟ ونحن الآن قد يأتينا الدرس في بيتنا، قد تكون المكتبة خلف ظهورنا، عندنا البخاري وعندنا مسلم وعندنا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والموطأ والمسند، عندنا كتب أهل العلم، فأين الرحلة إلى خلفك فقط؟ فهذا زهد، زهد يؤذن بالخطر وحرمان. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينشط في الطلب، ينشط في الطلب، يرحل هنا وهناك. لست بأولى من أحمد، ولا بأولى من الصحابة، ولا بأولى من شعبة، ولا بأولى من شيخ الإسلام، ولا بأولى من ابن باز، ولا بأولى. كل هؤلاء يا أخواني الأكابر في الأمة في سائر العصور مروا بمرحلة هي من أهم المراحل على الإطلاق، مرحلة الطلب. لكن للأسف اليوم تجد آفة عظيمة، وهي الانتقال من المكتبة إلى الكرسي، وحينئذ يحسب على أهل العلم. وبالتالي إن رددت عليه أو بينت خطأ قال المشايخ يرد بعضهم على بعض. من الذي شيخ هذا؟ من شيخه؟ على يد من طلب العلم؟ فالمشكلة أنه قفز من البيت إلى المنبر، من البيت إلى الكرسي، فتركوا مرحلة عظيمة هي مرحلة ثاني الركب، المرحلة العظيمة المباركة مرحلة الطلب. نعم.
تحت عنوان خطر الاشتغال بالمسائل غير النوازل والمعارضة للنص
والمعارضة للنص
والمعارضة. قال محمد بن عبادة المعافري: كنا عند أبي شريح رحمه الله فكثرت المسائل، فقال: قد درنت قلوبكم، فقوموا إلى خالد بن حميد المهري، سقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب والرقائق، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة.
قال: كيف يعني؟ قد يقول قائل: هذه مسائل، يعني مسائل العلم هل تقسي القلب؟ يبدو أن المراد ومسائل الاختلاف، يقول: فإنها في غير ما نزل تقسي القلب، مسائل مفترضة، المسائل التي لا ترتب عليها عمل مثل هذا قد تقسي القلب، أما المسائل التي ترتب عليها عمل مسائل العلم لا شك أنها ترقق القلب، وفيها من المواعظ ما فيها، ولهذا ذكر الله عز وجل أحكام الحيض وضمنها المواعظ. ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذه مواعظ ضمن الأحكام. نعم.
قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت صدق والله، فما الظن إذا كانت مسائل الأصول ولوازم إذا كانت مسائل الأصول ولوازم الكلام في معارضة النص، فكيف إذا كانت من تشكيكات المنطق وقواعد الحكمة ودين الأوائل؟ فكيف إذا كانت من حقائق الاتحادية وصندقة السبعينية ومرق الباطنية
ومرق الباطنية فواغربتاه ويا قلة ناصراه آمنت بالله ولا قوة إلا بالله. نعم.
تحت عنوان:
فدل هذا على أن الاشتغال بما لا ينفع يقسي القلب، فلا يدخل في هذه المسائل مسائل الاعتقاد والحلال والحرام التي بها يزكو القلب، فلا يزكو القلب إلا بنور الوحي، والوحي في كل هذه المسائل، لأن بعض الناس يعتقد أو يظن أن الاشتغال بالعلم يقسي القلب، خصوصا مسائل الردود والجرح والتعديل والمنهج وبيان الفرق الضالة، يقولون هذا شيء يقسي القلب، نحن نريد درسا في مواعظ، ما نريد درسا في فلان مبتدع، فلان ضال، فلان منحرف الجماعة الفلانية، نحن نريد درسا فيه مواعظ، درسا فيه آداب، درسا فيه ما يتعلق القلب به، وهذا كله من الجهل بطبيعة العلم وطبيعة دين الله سبحانه وتعالى. فالقرآن جرح وتعديل وبيان سبيل المؤمنين وبيان سبيل المجرمين ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والحق والقلب السليم هو القلب الذي لا يتأثر بشبهة ولا شهوة، ولهذا متعته أن يتعرف على الشبهة فيتقيها والشهوة فيجتنبها، هذه سعادته، هذه سعادته. أما أن يقول مواعظ بلا حلال بلا سنة وبدعة بلا فرق بلا جماعات بلا أشخاص بلا كذا نريد مواعظ فقط، فهذا رجل ما عرف دين الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجد أمثال هؤلاء عبادا ولكن مع ذلك لا يتقون بدعته، لأنه ما عرفوا علم البدع وما تعلق بالجرح والتعديل، فتراه عابدا لكن تراه بعد ذلك خارجيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام. إنما المواعظ مهمة، والقرآن تضمن مواعظ والآداب غالية، لكن اعلم أن دين الله عز وجل ينبغي أن ندخل فيه كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فلا بد مع المواعظ والآداب من معرفة العقائد والفرق والطوائف، لا بد مع المواعظ والآداب من معرفة الحلال والحرام، لا بد مع المواعظ والآداب معرفة المعاملة الصحيحة السديدة السليمة، لابد من معرفة هذا كله، تعرف خيرا وتعرف شرا، تعرف سبيل المؤمنين وتعرف سبيل المجرمين، سبيل المنعم عليهم وسبيل المغضوب عليهم والضالين. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي. فالإنسان يتعلم هذا ليقي نفسه من الشبهات والشهوات. فمن أراد قلبا سليما فليعرف الشبهات والشهوات، الشبهات المصادمة للخبر والشهوات المصادمة للأمر، فيتقي هذا وذاك. فالقلب السليم هو السالم من الشبهات والشهوات، وأن تستمع الشبهة والشهوة إلا إذا كنت عالما بها عارفا بها. نعم.
تحت عنوان من زاد المعاد حب الحديث والعمل به.